والآن مع مادة العقيدة شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الثاني من دروس هذا الكتاب المبارك، هو مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف، ومع المسألة الأولى من مسائل الجاهلية بعد المقدمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم.
قولوا يتعبدون بإشراك الصالحين، هذا إشارة إلى سبب الشرك وهو الغلو في الصالحين، وإلا فلا يقتصر الشرك على الإشراك بالصالحين، وإنما يتعدى إلى عبادة الشمس والقمر والأحجار والأشجار وغير ذلك، وإنما ذكر ما كان سببا في حصول الشرك وهو الغلو في الصالحين. نعم،
كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
أي أن أعظم الشرك بالصالحين الاستشفاع بهم، يريدون شفاعتهم، فعبدوهم عند الله، فعبدوهم مع الله، فلما سئلوا عن ذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أولئك يشفعون عند الله، نحن نعلم أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، لكن هؤلاء فقط شفعاء عند الله، وسطاء يقربون زلفى إلى الله، وإلا فالله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. نعم،
وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى.
نعم، هذا قولهم وتبريره. نعم،
وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعظم مسألة خالفهم رسول الله فيها، ولا يقال من أعظم المسائل، إنما يقال أعظم مسألة، ولا يقال من أعظم، لأن أعظم مسألة خالف النبي في أهل الجاهلية ماذا؟ الشرك بالله، بل أعظم مسألة خالف فيها الأنبياء وليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله. نعم،
فأتى بالإخلاص، قال: خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة،
فالمسلم الموحد والكافر المشرك، يبقى دي مسألة فرقت بين المسلم والكافر، وما على غرارها من الكفر. نعم،
وعندها
يعني ليس
العداوة.
إذا زنى يقال مسلم وكافر، ليس إذا أكل الربا يقال مسلم وكافر، لكن إذا أشرك كفر، خرج من الملة. المشرك لا يقال عنه إنه مسلم. نعم،
وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، هذه المسألة الأولى بمعناها المختصر. طيب، سوف نسير في كتاب مسائل الجاهلية كما نضع في الدروس الأخرى المعنى الإجمالي للفوائد المستنبطة. هنسير هنا في مسائل الجاهلية على 4 محاور، هي مأخوذة من طريقة الشيخ في عرض المسألة، وذكرها أو ذكر قريبا منها بعض الشراح أيضا. هنا أقول أيضا المسألة الأولى المعنى الإجمالي للمسألة وبيان مراد المؤلف، معنى إجمالي المسألة وبيان مراد المؤلف. فنقول هذه المسألة فيها بيان أعظم ما كان عليه أهل الجاهلية وأعظم ما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي مسألة الشرك بالله رب العالمين، والتي من أجلها افترق الناس إلى مسلم وكافر، والتي من أجلها وقعت العداوة. وبيان ما جاء به النبي من التوحيد والإخلاص، من التوحيد والإخلاص. العنصر الثاني، يبقى الماضي هنقول العنصر الأول. العنصر الثاني صورة المسألة عند أهل الجاهلية، صورة المسألة عند أهل الجاهلية واستدلالهم عليها. فنقول أما عن صورة المسألة فهي أنهم غلوا في الصالحين ورفعوهم فوق منزلتهم، ورفعوهم فوق منزلتهم، فجعلوهم أندادا لله عز وجل، وصرفوا لهم العبادة، وصرفوا لهم العبادة. فذبحوا لهم ونذروا، ودعوهم واستغاثوا بهم وطلبوا شفاعتهم بصرف العبادة لهم. لظنهم أن الله يحب ذلك واستدلوا على ذلك والدليل على حصول ذلك منهم ما ذكره الشيخ هنا من قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقول الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. العنصر الثالث مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لهدي أهل الجاهلية في هذه المسألة. فنقول خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأتاهم بالتوحيد والإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. وأن الشرك محبط لجميع الأعمال. وأن من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له وتكون الجنة حراما عليه. وكانت هذه المسألة هي أخص ما وقعت فيه الخصومة مع المشركين. والتي من أجلها كانت الهجرة والجهاد والعداوة. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. العنصر الرابع وجود صورة هذه المسألة في العصر الحاضر. فهل توجد هذه المسألة من مسائل الجاهلية في عصرنا أو انتهت الجواب: الشرك بأنواعه وصوره موجود في عصرنا، بل وسيبقى إلى يوم القيامة كما أخبرت بذلك النصوص الشرعية. في أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وهم المشركون، ومن أعظم الصور الموجودة عبادة أصحاب القبور، والذبح من الذبح والنذر والاستغاثة، من الذبح والنذر والاستغاثة، والطواف يريدون به صاحب القبر وغير ذلك. ومنه عبادة المسيح، وغير ذلك من المعبودات المتنوعة القائمة على الشرك. يبقى إذن هذه المسألة كانت ولا زالت، فأعظم مسألة النبي خالف فيها المشركين هي مسألة الشرك. طيب، ما الفوائد المستنبطة من الشرح؟ ما الفوائد المستنبطة من الشرح؟ واحد، أن أعظم الذنوب الشرك. والكفر. ولهذا لا يغفره الله، ويكون صاحبه مخلدا في النار إن مات على ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. اثنان، وما الشرك؟ الجواب: دعوة غيره معه، وصرف العبادة لغير الله. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر كدعاء غير الله وهو مخرج من الملة، والأصغر كالحلف بغير الله ونحوه، وهو لا يخرج عن الملة وإن كان عظيما. الفائدة الثالثة: أن سبب الشرك في العالم يرجع إلى ألف الغلو في الصالحين، من الأنبياء ومن صالحي الناس ومن الملائكة، لا يخرج الصالحون عن هذا. باء الغلو في الكواكب والنجوم ونسبة التأثير في الحوادث لها، ففيه الحذر من الغلو من الصالح في الصالحين، ونسبة الحوادث إلى الكواكب والنجوم الفائدة التي بعد ذلك كم؟ الرابعة، أن أكثر التأويلات عند المشركين في التعلق بالصالحين أنهم يريدون شفاعتهم عند الله، أنهم يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، الخامسة التشابه بين مشركي زماننا والمشركين الأوائل، في نفس التأويل والغرض، هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زاعمين أن ذلك من محبة الصالحين، من محبة الصالحين لا الإشراك برب العالمين. الفائدة التي بعد ذلك أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأوائل أو من الأولين، لأن الأولين كان شركهم في الرخاء دون الشدة، ولكن هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة. قاله المصنف. الفائدة التي بعد ذلك، أن أعظم حسنة هي التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وأن من فضائله أن صاحبه يدخل الجنة، أن صاحبه يدخل الجنة إما ابتداء وإما انتهاء، يعني بعد أن يأخذ قسطه من العذاب إذا عذب على معاصيه. الفائدة التي بعد ذلك، أنه لعظم التوحيد والتحذير من الشرك، أنه لعظم التوحيد والتحذير من الشرك كانت دعوة جميع الرسل، كانت دعوة جميع الرسل قائمة عليه أولا، قائمة عليه أولا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الفائدة التي بعد ذلك رقم كم؟ التاسعة: وجوب عداوة المشرك، وجوب عداوة المشرك ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. المسألة العاشرة: وجوب مجاهدة المشركين بالحجة والبيان من العلماء، والسيف والسنان من الأمراء، حتى يكون الدين، حتى لا تكون فتنة أي شرك، أي شرك، ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. أسئلة الدرس الثاني من مادة العقيدة: أذكر الفوائد المستنبطة من الدرس الثاني في العقيدة. ونكتفي بهذا القدر.